طيب جاهز يا استاذ؟ طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وهذا هو المجلس 71 من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى على والدي وعليه. ونحن في باب بيان كثرة طرق الخير، ومع الحديث الخامس في الباب، وهو رقم 121 في كتاب رياض الصالحين. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، حيث قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. أي نعم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يعني إيه لا تحقرن؟ يعني لا تستحقر عمل لعل هذا العمل يكون سببا في دخولك الجنة. يعني بعض الناس لا يعبأ بهذا العمل ويستقله. أي نعم. والوجه الطليق هو الضاحك المستبشر، فهذا الحديث فيه عدم الاستهانة بأي عمل ما دام هذا العمل من وجوه الخير، ولذلك لا ينبغي ترك فعل الخير استهانة به أو تفريقا بين شعائر الله كما يفعل بعض مبتدعة العصر بحجة أنه قشر وقد هدمت أركانها هذه البدعة بتبيان كثير من العلماء أنه لا يوجد قشر وإيه موضوع قشر ولباب وكذا. وفيه استحباب إدخال السرور على المسلمين لما في ذلك من تحقيق الألفة بينهم، فالابتسامة في وجه أخيك صدقة، وهي سبب لانشراح صدره وسبب لانفتاح قلبه، فإذا أمرته بمعروف كان مسارعا له، وإذا نهيته عن منكر كان مسارعا للانتهاء عن هذا المنكر، وذلك بسبب وجهك الطليق معه بتوفيق الله عز وجل. طيب، بارك الله فيك. الحديث الذي بعده حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. يا إخوان، بارك الله فيكم، الإنسان فيه 360 مفصل، كل مفصل عليه صدقة، فلو أخرج المرء فينا على كل مفصل صدقة جنيه يبقى 360 جنيه، وربما تكون أجرتك في اليوم 80 جنيه أو 100 جنيه، أي حتى لو كانت أجرتك 200 جنيه أو 300 جنيه فالمطلوب 360 جنيه. فمن رحمة الرحمن الرحيم أنه جعل كل تسبيحة صدقة سبحان الله، وكل تحميدة صدقة لي الحمد لله، وكل تكبيرة صدقة لي الله أكبر، وكل تهليلة صدقة لي لا إله إلا الله، وأمر بالمعروف صدقة، تقول لأخي لك في الله تعالى احضر معنا الدرس هذا أمر معروف، وتقول إياك والتعامل مع الربا هذا نهي عن المنكر، أيوة كل هذا صدق. ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. فهنيئا لك أيها الأواب يا من تحافظ على صلاة الضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على صلاة الضحى لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا لو أن الله وفقك أن تصالح زوجين أو أب وابنه أو أخين أو أخين في الله، فهذا الإصلاح بين الناس صدق. راجل ماشي معاه دابة بقول عليها بالعجمية موتوسيكل يحمل ربع شوار رز وقع منه، انت حملته معاه حتى تربطه على، او ماشي واحد معاه الخرج عزك الله وقع هو الخرج فانت حملت له الخرج ورفعته وكذا، هذا يعد ايه؟ صدق. قابلت واحد قلت له السلام عليكم ورحمة الله، دي كلمة طيبة ولا ايه؟ طيبة. قلت الواحد كيف حالك، دي كلمة طيبة خدتها ازاي؟ ايوه، فالكلمة الطيبة صدقة، ولذلك ربنا قال وهدوا الى الطيب من القول، وربنا عز وجل قال وقولوا للناس ايه؟ حسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا ايه؟ او ليصمت. وبكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة، كل خطوة الله يعني يعطيك بها حسنة ويحط عنك بها ايه؟ سيء خطيئة، وتعد صدقة. واذا وجدت في الطريق شوك او حجر او زجاج او اي شيء يؤذي وانت وضعته في جنب فاماطة الاذى عن الطريق ايه؟ صدقة. اي نعم. وهذا الحديث بارك الله فيك فيه دروس كغيره من الاحاديث، من هذه الدروس عليك ان تكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة، وألا تنفك عن الأمر بالمعروف بالمعروف، ولا تنفك عن النهي عن المنكر بغير المنكر، ووطن نفسك أن يكون ذلك خالصا لوجه الله الكريم وعلى طريق النبي الأمين، ولا تتكلم إلا بعدما تعي ماذا تقول، وهذا يحتاج إلى تعلم. أينما حتى لا يقول الإنسان على الواجب مستحب ولا يقول على المباح حرام إلى غير ذلك مما لا يخفق. فاستحباب الإصلاح بين الناس بالعدل ومعاملتهم بالأخلاق الكريمة هذا مطلوب، واستحباب المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد هذا مطلوب، وتحديد عدد المفاصل التي يصبح المسلم وعليه صدقة لكل مفصل هذا يسد عنه التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ويسد عن ذلك صلاة الإيه؟ الضحى. والله الله لو وفقك الله جمعت بينها هذه الخيرات. طيب بعد كده حديث أبو هريرة أيضا رضي الله عنه في الصحيحين من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. النزل هو القوت والرزق وما يهيئ إيه للضيف. وكذلك بارك الله فيك الحديث اللي بعده يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه، وهذا ثابت في الصحيحين ومن حديث أبي هريرة أيضا. يا أيها المبارك هذان الحديثان اللذان نقلهما المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، الأول من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. غدا بمعنى ذهب غدوة، وذهب غدوة أي ذهب أول النهار، ذهب غدوة يعني ذهب إيه أول النهار، وذلك مثل أن يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر ده غدوة. أو راح، الرواح يطلق على بعد الزوال، الزوال قبل الظهر بربع ساعة أو بعشرين دقيقة، هذا يطلق على بعد الزوال الرواح، مثل الذهاب إلى صلاة الظهر أو العصر. وقد يطلق الرواح على مجرد الذهاب كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى، إلى آخر الحديث الثابت في البخاري ومسلم. طيب، فإن معنى راح في الساعة الأولى أي ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى، يبقى ضحى ببدنة، والثانية ببقرة، والثالثة بكبش، والرابعة بدجاجة، والخامسة ببيضة. وإذا دخل بعدما صعد الخطيب في المنبر جلست الملائكة وطوت الصحف لتسمع الذكر والخطبة. وظاهر الحديث أن من غدا إلى المسجد أو راح، سواء غدا للصلاة أو لطلب العلم أو لغير ذلك من مقاصد الخير، أن الله يكتب له في الجنة نزلا، أي ما يهيأ للضيف من طعام وإكرام. فالله تعالى يعد لهذا الرجل الذي ذهب إلى المسجد صباحا أو مساء، يعد له في الجنة نزلا وإكراما. وأنت الحمد لله تذهب في تغدو وتروح، بل في الصلوات كلها. طيب، ففي هذا الحديث إثبات هذا الجزاء العظيم لمن ذهب إلى المسجد أول النهار أو آخره، وفيه بيان فضل الله عز وجل على العبد حيث يعطيه على مثل هذه الأعمال اليسيرة هذا الثواب الجزيل. ولعلني ذكرت لحضراتكم قبل ذلك ما من عبد مسلم يتطهر ويخرج لأداء فريضة من فرائض الله إلا كان له كأجر الحاج المحرم، فأنت في كل يوم لك ثواب 5 حجات. وإذا صليت الفجر وعدت للذكر لطلوع الشمس، من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس حسناء ثم صلى ركعتين كتبت له حج عمرة تامة تامة تامة، يبقى 6 حجات في اليوم وعمرة، وغير 6 حجات والعمرة الله يهيئ لك ما يهيئ من إكرام في إيه؟ في الجنة بفضل الله تعالى. طيب، الحديث الثاني: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، ولو إيه؟ ولا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس ولو فرس شاء. المقصود بفرس دي ايه؟ الحافر الدابة، حافر الايه؟ فرس يعني حافر الايه؟ يكون عليها شيء من اللحم القليل، يكون عليها شيء من اللحم الايه؟ قليل. فلا تستصغرن ذلك ولا تستقل. اي نعم، فالفرس ده بارك الله فيك هو عظم قليل اللحم، عظم قليل اللحم. والحديث فيه حض على الهدية والصدقة مهما كان الشيء قليل، والنهي عن الشح والبخل، واستحباب التواصل بين المسلمين وبخاصة الجيران، وعدم احتقار المعروف. وفيه رد على من زعم أن في الدين قشر ولباب. أيوة، فالحديث يا أخواني فيه حث على الهدية للجار ولو شيء قليل، ولو فرسنا شاه ما يكون في ظلف الشاوة وشيء بسيط زهيد، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو قل. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا طبخت مرقة عملت فتة ثريد فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، حتى المرق إذا أعطيته جيرانك هدية فإنك تثاب على ذلك. كذلك أيضا: لا تحقرن شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يا أخوانا الكلام ده مش للثقافة حتى نعمل به. فهل أنت حملت هدية لجارك قبل ذلك؟ وإذا كنت مقصر إلى هذه اللحظة يلا نقطع التقصير ده بتواصل مع الجيران. أين يعني ممكن زوجتك تعمل طبخة وتوزعها على الجيران؟ النهاردة يوم الجيران، أين اليوم يوم الجيران ده مهم جدا. أو تشتري تمر أو عجوة وتوزع على الجيران. وإذا كنت مليء تدي لكل بيت 2 كيلو سمك ولا 1.5 كيلو سمك، مليء كل واحد كيلو لحمة، كل واحد دجاجة، حتى ما تقدر هات شيء قليل، هات بطاطا، بطاطا تودي كل بيت 2 كيلو بطاطا. أولا لأقوم بحق الجار، ثانيا لنمد جسور المودة والمحبة بيننا وبين الجيران. من المعروف أن تلقى الجار بوجه طليق، إذا لم تلقى أخاك بوجه عبوس مكفهر بل بوجه منطلق منشرح فإن هذا من الخير ومن المعروف، لأن أخاك إذا واجهته بهذه المواجهة أي بالابتسامة تدخل عليه السرور والفرح، وكل شيء يدخل السرور على أخيك المسلم فأنت تثاب عليه، وهذا شيء يغتاظ الكافر منه. والله تعالى قال في سورة التوبة: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل إيه؟ عمل صالح. طيب بارك الله فيك. بعد كده حديث أبو هريرة أيضا: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بضع يا أخوانا يعني من ثلاثة لتسعة، بضع من ثلاثة إيه؟ تسعة. والشعبة هي القطعة، الشعبة إيه؟ هي القطعة. أي نعم. والحياء خلق يبعث على اجتناب القبائح، يبعد الواحد عن الكفر، عن الشرك، عن النفاق، عن البدعة، عن الربا، عن الزنا، عن عمل قوم لوط، عن الغش، عن السرقة، عن قصف المحصنات. يبعث على اجتناب القبائح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، ده الحياء. ومعنى أفضلها يعني أعلاها، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، وهي تتكون من نفي وإثبات. لا إله نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله تعالى وحده. أين وأدناها يعني أيسرها، وهي إماطة الأذى عن الطريق. أين والحديث يبين أن الإيمان مراتب، بعضها فوق إيه؟ فوق بعض في الأهمية، ويبين أن الإيمان عند السلف أهل الحديث قول وعمل ونية واعتقاد وسنة. ودلالة الحديث على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر القول وهو قول لا إله إلا الله، وذكر مثال العمل، يبقى مثال للقول لا إله إلا الله، مثال للعمل إماطة الأذى عن الطريق. والإيمان دافع وضابط للعمل الصالح، الإيمان هو الذي يدفع الإنسان للعمل الصالح، وهو الذي يثمر الصالحات ويقيد توجيهها لمرضات الله. يعني أنا بصلي، بصوم، بزكي، بحج، أبر أمي وأبويا، بحسن تربية أولادي، بنفق على زوجتي وعيالي، كل هذا من أجل الله، عبودية لله عز وجل. والإيمان أمر مكتسب، ولذلك ينبغي على العبد أن يتعهد إيمانه ويحسن إسلامه ويترقى في مدارج الإيمان ليبلغ كمال الإيمان. ولذلك الصحابة كانوا يقول: هيا بنا نؤمن بربنا إيه؟ ساعة. أي نعم. وتفاوت مراتب الإيمان ليس مدعاة لاحتقار شعائر الدين، لأن جميع شعائر الدين من عند رب العالمين. والحياء ده خلق محمود يبعث على الإيمان بالله ومراقبته ومجاهدة النفس على الطاعة. أي نعم. ولذلك بارك الله فيك، الحديث ده بيّن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان ليس خصلة واحدة. الإيمان بضع وكم؟ وستون شعب، أو بضع وسبعون شعب. فالإيمان ليس خصلة واحدة أو شعبة واحدة، ولكنه شعب كثيرة، بضع وسبعون، يعني من 73 إلى 79، من 73 إلى 79 أو بضع وستون شعبة، لكن أفضلها إيه؟ لا إله إلا الله. أسأل الله أن يحيينا عليها وأن يجعلنا من الدعاة إليها على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجعلها آخر ما ننطق به في الدنيا يا رب، أن من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. وأسأل الله لإخواننا الذين ماتوا في الزلزال في سوريا وفي تركيا أن يقبلهم الله تعالى شهداء، فالمسلم إذا مات تحت هدم فيكون شهيد، وقد مات أكثر من 27,000 في سوريا وتركيا بسبب هذا الزلزال. فزلزال دقيقة ونصف حدث هذا، كيف بقى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها؟ كيف إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت؟ كيف إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت؟ كيف يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، وأن يحفظنا ويحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وهذه الزلازل والبراكين تحتاج منا إلى توبة، فالله الغني عنا ونحن الفقراء إليه، تحتاج إلى عودة وأوبة إلى الله عز وجل. فأسأل الله أن يجعلنا من المتعظين، فكم من مواعظ ترسل إلينا ولا نتعظ لصدأ في قلوبنا ولجحود ولقسوة وغلظة في القلب. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم. أي نعم. إذن أفضلها لا إله إلا الله، ولو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بها، لأنها كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، الكلمة التي أسأل الله أن يختم لي ولكم بها. من كان آخر كلامه من الدنيا هذه الكلمة دخل الجنة، وهذه الكلمة هي أفضل شعب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني إزالة الأذى عن الطريق. وأنا قلت لكم قبل ذلك، إذا أنت ماشي مع رجل غير صالح ووجدت أذى فحملت وضعته في جنب، يقول لك أنت شغال في مجلس المدينة، شغال في البلدية. لكن حينما يكون رجلا صالح، لو أزلت الأذى يقول لا إله إلا الله، ثم يقول لك جزاك الله خيرا، تقول له وجزاك في إيه؟ تقول له يقول لك أنت أتيت بأدناها فذكرتني بأعلاها، شغلني الله وإياك بمقصد خلقنا. هكذا يكون. ولذلك ربنا قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وبعدها يقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. طب ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان الإنسان هذول. ومن هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. من هنا سيدنا النبي فصرف المرء على دينه خليل، فلينظر أحدكم ومن هنا قال الحكيم تخير الصديق قبل الطريق. ومن هنا قال الحكيم تخير الجار قبل الدار، خير الجار قبل الدار. أيها الأحبة، نعم إذن بارك الله فيكم، الحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث آخر، هذا الحديث في الصحيحين، الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان. في حديث الحياء شعبة من الإيمان اللي هو معانا، وفي حديث الحياء من الإيمان. الحياء ده يا إخوانا حالة نفسية تعتري الإنسان عند فعل ما يخجل منه، وهي صفة حميدة كانت خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لما سألوا قالوا كان أشد حياء من العذراء في خدرها. كيف البنت البكر التي لا تختلط والتي تخرج، إذا كلمت وجه يحمر. فخلق حميد يبعث الإنسان على فعل الطاعات والبعد عن المنكرات، حتى أنه كان أكثر حياء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لا يستحي من الحق. لأنه يبقى ما ينفعش تقول أنا مستحي أعفي لحيتي، هذا حياء مذموم. أنا مستحي أقصر ثوبي وأنت رجل، هذا حياء مذموم. وامرأة تقول أنا مستحي أطول ثوبي شبري بعد الكعبين، هذا حياء مذموم. أيوة بارك الله فيك. فالحياء صفة محمودة، لكن الحق لا يستحى منه، فإن الله يقول والله لا يستحي من الحق. وقال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. فالحق لا يستحى منه، ولكن ما سوى الحق فإن من الأخلاق الحميدة أن تكون حييا. ضد ذلك من لا يستحي فلا يبالي بما فعل ولا يبالي بما قال. ولهذا جاء في الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كذلك أيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق، بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر. هذا الحديث الثابت في الصحيحين وفي رواية البخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. أين الموق اللي هو الخف ويطيف يعني يدور حول الركة والركة هي البئر الركة هي البئر. فبارك الله فيك هذا الحديث بارك الله فيك ذكر المؤلف الحديث في بيان كثرة طرق الخير وهذه قصة غريبة رواها أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين رجل يمشي في الطريق مسافرا أصابه العطش فنزل بئرا فشرب منها وانتهى عطشه فلما خرج وإذا بكلب يأكل الثرى من التراب من العطش يعني يأكل الطين المبتل الرطب يأكله من العطش من أجل أن يمص ما فيه من الماء تراب عليه مية بقى طين فبيمص عشان يمص المية من شدة عطشه. فقال الرجل والله لقد أصاب هذا الكلب من العطش ما أصابني أو بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ بي. ثم نزل البئر وملأ خفه ماء الخف ما يلبس على الرجل من جلود ونحوها فملأه ماء فأمسكه بفيه وجعل يصعد بيديه حتى صعد من البئر فسقى الكلب فلما سقى الكلب شكر الله له ذلك العمل وغفر له وأدخله الجنة بسببه. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فهذا عمل يسير وقد شكر الله به عامل هذا العمل وغفر له الذنوب وأدخله الجنة. ولما حدث صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذا الحديث وكانوا رضي الله عنهم أشد الناس حرصا على العلم لا من أجل أن يعلموا فقط ولكن من أجل أن يعلموا فيعملوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا قال في كل ذات كبد رطبة أجر لأن هذا كلب من البهائم فكيف يكون لهذا الرجل الذي سقاه هذا الأجر العظيم. هل لنا في البهائم أجر قال في كل ذات كبد رطبة أجر. الكبد الرطبة تحتاج إلى الماء تعطش لأنه لولا الماء ليبست وهلك الحيوان. إذا نأخذ من هذا قاعدة وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قص علينا قصة من قصص بني إسرائيل قصص بني إسرائيل فيها ما نصدقه وفيها ما نكذبه وفيها ما لا نصدق ولا نكذب. فإذا قص علينا قصة من قصص بني إسرائيل فذلك من أجل أن نعتبر بها. كذلك من يسمع أن في زلزال في سوريا وتركيا نعتبر ولا لا؟ نجدد التوبة ونجدد الإيمان أيوة وأن نأخذ منها عبرة. وهذا كما قال الله عز وجل في سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب الآية. وفي رواية أخرى ولعلها قصة أخرى أن امرأة بغي يعني حرثتها الزنا من بغايا بني إسرائيل يعني أنها تمارس الزنا والعياذ بالله رأت كلبا يطوف بركة يعني حول بئر عطشان لكن لا يمكن أن يصل الماء لأنها ركيت بئر فنزعت موقها هذه البغي واستقت له مليته مية وعملته كده أمالته حتى يشرب الكلب فغفر الله لها. فدل هذا على أن البهائم فيها أجر وكل بهيمة أحسنت لها بسقي أو إطعام أو وقاية من حر او وقاية من برد سواء كانت لك او لغيرك او لبني ادم او كانت من السوائب فان لك في ذلك اجرا عند الله عز وجل، وهن بهائم. فاذا كان لك اجر في البهائم فكيف بالادميين؟ كيف اذا اطعمت ادميا؟ كيف اذا سقيت؟ كيف اذا اويت؟ كيف اذا اعطيته ما يستدفئ به؟ اذا احسنت الى الادميين كان اشد واكثر اجرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. وهذا الحديث اخرجه الترمذي وقال حديث غريب. وقد روي هذا عن عطية عن ابي سعيد موقوفا وهو اصح موقوفا. اي نعم، من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. يعني لو كان ولدك الصغير وقف عند البرادة، يقول البرادة الثلاجة يعني، يقول لك اريد ماء واسقيته وظمأ، قد سقيت مسلما على ظمأ فان الله يسقيك من الرحيق المختوم، فهذا اجر كثير ولله الحمد لله. ولكن اين القابل لهذه الغنائم؟ اين الذي يخلص النية ويحتسب الاجر على الله عز وجل؟ فأوصيك يا أخي ونفسي أن تحرص دائما على تصحيح النية حتى تكون لك عند الله ذخرا يوم القيامة. فكم من عمل صالح أصبح بالنية إيه؟ كبيرا. وكم من عمل كبير أصبح بالغفلة إيه؟ أصبح بالغفلة صغيرة. ولذلك هنا الحديث بارك الله فيك، هذا الحديث بارك الله فيك في الصحيح اللي هو: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. هذا في صحيح مسلم، بسبب ان في شجرة كانت تؤذي المسلمين ازالها رأى يتقلب في الجنة. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. طيب، هذا بارك الله فيك يعني رجل يتقلب في الجنة، يعني يتقلب يتحول فيها من مكان لآخر يتنعم بملذات الجنة. في شجرة طيب ظهر الطريق، يعني ما ظهر من الطريق، يعني وجد شجرة في ظهر الطريق أي ما ظهر من الطريق، فقال لو نحيناها يعني لا أزيلناها، أنحيها أي أزيلها، أنحيها يعني أزيلها. فهذا في حث على إزالة ما يؤذي المسلمين في مروره من الطريق، إن كان زجاج ولا شوك ولا غصن شجرة أيا كان، وفعل كل ما ينفع المسلمين وما يبعد عنهم الضرر. وفيه أن الإسلام دين النظافة وحماية البيئة والسلامة الإيه؟ العامة. فيه السلامة إخوانا العام. ولذلك قال هنا: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. في الرواية الأخرى أنه دخل الجنة وغفر الله له. بسبب ايه؟ بسبب غصن ازاله عن طريق المسلمين. وسواء كان هذا الغصن من فوق يؤذيهم او من عند رؤوسهم او من اسفل يؤذيهم او من جهة من اي جهة، المهم انه غصن شوك يؤذي المسلمين فازاله ونحاه عن الطريق، ابعده ونحاه، فشكر الله له ذلك وادخله الجنة. مع ان هذا الغصن اذا اذى المسلمين فانما يؤذيهم في ابدانهم، ومع ذلك غفر الله لهذا الرجل وادخله الجنة. وفيه دليل على فضيلة ازالة الاذى عن الطريق وانه سبب لدخول الجنة. وفيه ايضا دليل على ان الجنة موجودة الان، ولان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل يتقلب فيها اي يتقلب بين ملذاتها. وهذا امر دل عليه الكتاب والسنة واجمع عليه اهل السنة والجماعة ان الجنة موجودة الان. ولهذا قال الله تعالى سورة آل عمران: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. ومعنى اعدت يعني هيئت، وهذا دليل على انها موجودة الان، كما ان النار ايضا موجودة الان. اي نعم، ولا تفنيان ابدا، يعني الجنة والنار لا تفنيان ابدا، خلقهم الله عز وجل للبقاء لا فناء لهما، ومن دخلهما لا يفنى ايضا. فمن كان من أهل الجنة بقي فيها خالدا مخلدا فيها أبد الآبدين، ومن كان من أهل النار من الكفار والمنافقين نفاق اعتقادي دخلها خالدا مخلدا فيها أبد الآبدين. أما أهل الكبائر من الموحدين يخرجون بشفاعة إمام النبيين. وفي هذا الحديث دليل على أن من أزال من طريق المسلمين أذى فلو هذا الثواب العظيم أمر حسي، فكيف بالأمر المعنوي؟ هناك بعض الناس والعياذ بالله أهل شر وأهل بلاء وأفكار خبيثة وأخلاق سيئة يصدون الناس عن دين الله، فإزالة هؤلاء عن طريق المسلمين أفضل بكثير. أفضل يعني تلقى واحد ماشي بالتوك توك وفاتح بصوت عالي أغنية، هذا إذاء ولا لا؟ هذا إذاء يا أخي. إذا أنت تريد أن تعصي الله ما تجعل المعصية على قدرك، لماذا تفرض على الناس أن يشاركوك هذه المعصية؟ فإذا أزيل أذى هؤلاء وأصحاب الأفكار الخبيثة يعني العلمانيين الليبراليين الحدثيين موجودين في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء إزالتهم واجبة، لأنهم يفسدون الناس. فإن لم يجد ذلك يعني إذا كان إزالة الشوك له أجر، فكيف إزالة ما يفسد القلب والعقل من الأفكار دي؟ مش من باب أولى؟ من باب أولى. فإن لم يجد ذلك شيئا قطعت أعناقهم، لأن الله يقول في الكتاب العزيز إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. دي آية إيه؟ حرابة، آية الحرابة. أيوة. وبعض العلماء قالوا إنها للتنويع، أنهم يقتلون ويصلبون وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض حسب جريمتهم، حسب إيه؟ جريمة. وقال بعض أهل العلم بل إن أو هنا للتخيير، أي إن ولي الأمر مخير، إن شاء قتلهم وصلب، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء نفاهم من الأرض حسب ما يرى فيه من المصلحة. وهذا القول قول جيد جدا، أعني أن تكون أو هنا للتخيير، لأنه ربما يكون هذا الإنسان جرمه ظاهر سهل ولكن على المدى البعيد يكون صعبا ويكون مضلا للأمة. في ولد مجرم يطلع على التلفزيون يقول ما في عذاب قبر ونعيمه، والولد المجرم ده يتطاول على سيدنا خالد بن الوليد، ونفس الولد المجرم ده يتطاول على سيدنا علي بن ابي طالب، ونفس الولد المجرم ده يقول على فوائد البنوك انها ليست ربا الى غير. يخرج علينا في كل يوم يعني لما علم ان هناك مدرسة كلها ترتدي الحجاب اخذ ينكر ويتطاول ويتكلم، وامر جميل يقبح الجميل لانه منتكس الفطرة. اي نعم. مثل هذا المجرم ينبغي على ولاة الامر ازالته ومن كان على ضربه. اي نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، هل نقول لولي الامر ان جرم هذا الانسان سهل، ان فيه من الارض اطرده يكفي، او اقطع يده اليمنى ورجله اليسرى يكفي؟ قد يكون لا يكفي، هذا امر يخشى منه في المستقبل، هذا لا يكفي المسلمين شرا الا ان اقتله. ولي الامر قال هذا. ايوة. نقول نعم لك ذلك. فكون او هنا للتخيير اقرب للصواب من كونها تتنزل على حسب الجريمة. والواجب على ولاة الامور ان يزيلوا الاذى عن طريق المسلمين، ان كان اذى معنوي او اذى ايه حس، اي ان يزيلوا كل داعية الى شر او الى الحاد او الى مجون او الى فسوق، بحيث يمنع من نشر ما يريد اي شيء كان من الشر والفساد. هذا هو الواجب. ولكن لا شك ان ولاة الامور الذين ولاهم الله على المسلمين في بعضهم تقصير وفي بعضهم تهاون، يتهاونون بالامر في اوله حتى ينمو ويزداد، وحينئذ يعجزون عن صده. فالواجب ان يقابل الشر من اول امره بقطع دابره حتى لا ينتشر ولا يضل الناس به. المهم ان ازالة الاذى عن الطريق الحسي، طريق الاقدام، والطريق المعنوي طريق القلوب. يبقى الطريق الحسي الشارع ده، والطريق المعنوي طريق القلوب الشبهات والشهوات. اين والعمل على إزالة الأذى عن هذا الطريق كله مما يقرب إلى الله، وإزالة الأذى عن طريق القلوب، والعمل الصالح أعظم أجرا وأشد إلحاحا من إزالة الأذى عن طريق الأقدام. والله جل وعلا هو الموفق عليه السداد. وفي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم إذا قدر الله البقاء واللقاء. نبدأ دراستنا في باب بيان كثرة طرق الخير من الحديث 12 برقم 128، حيث قال فيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه بين الجمعة وزيادة 3 أيام. والنص الحسن قدرها. هذا ما سنبدأ به دراستنا في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء.